بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى أثر النظام العالمي الجديد على الحركات الجهادية المسلحة. نقول يمكن إيجاد أثر ذلك في خمس ظواهر. الظاهرة الأولى وهي تحتوي كل ما تلاها وهي انطلاق نظام مكافحة الإرهاب بصورة دولية. انطلاق نظام مكافحة الإرهاب بصورة دولية. نأتج عن هذا عمليات القتل والتصفية المباشرة للرؤوس ولكوادر العمل الجهادي في كل أنحاء العالم. إما بصورة مقننة يقبض عليهم وعبر الأحكام الظالمة يقوم بالتصفية والإعدام. خلال السنوات الماضية أكثر من عمليات إعدام في كل الدول. ما كانت تتم بهذه السرعة وبهذه الكمية وبهذه الشراسة. ثانيا عن طريق الخطف والتسليم. لا نشأ نظام دولي أنه يخطف رؤوس الحركات الجهادية من أي دولة موجودة. والدولة التي خطفتهم تسلمهم للاستخبارات الأمريكية أو تسلمهم وهي بدولها تسلمهم للحكومة. فحصل عدة حالات، مثلا خطف أبو طلال من الجماعة الإسلامية، خطف من كرواتيا وسلم عن طريق القوات الأمريكية وعن طريق قطعة بحرية أمريكية أخرى بالهليكوبتر إلينا، ثم جاءت طائرة مصرية أخذته وسلمه للمصر. وخطف ثلاثة آخرين من ألبانيا، وخطف من تايلاند، وخطف من الكويت ومن الأردن، ومن كل هذه الدول خطف أخوة من جنسيات متعددة وسلموا إلى دولهم. فأصبح هناك نظام خط لكل ومطارد لكل هؤلاء الأخوة بصورة دولية كانت عارف عنها نظام استخبارات واحد أن تخطف. العملية الثالثة هي قضية تجفيف المنابع. تجفيف المنابع يعني القضاء على الموارد المالية للتنظيمات الجهادية. فوجدنا الآن معظم التنظيمات الجهادية فلست وأحيط بها، حتى أغنت تلك التنظيمات كتلة أبو عبد الله اللاذق التي كانت معروفة عنها أنها من أقوى التنظيمات الممولة ومفهومة بأنها تمول أصلا جهات أخرى الآن أحيط بهم وأعلن هو وأعلن الطالبان وأعلن كل الصحف أنه نجح في محاولات الحصار وقطع سبل الإمداد المالي بتجميد أمواله بالنحو المتوفر إلى آخره. فقضية نظام الآن إن شاء الله أشرح كل واحد من هذه. قضية تجفيف المنابع وقطع أرزاق الجهاديين وحصارهم وأهلهم مش بس ما يستطيعوا يجاهدوا، ما يستطيعوا يعيشوا ويأكلوا ويشربوا ويتحرروا. الآن طرح حزبا مؤخرا نظام سماه إلغاء الملاذات الآمنة للمتخرجين. أنه بعد الآن أطلقوا نظام دولي لمكافحة الإرهاب، ثم نظام القتل وتصفية الرؤوس والإعدامات والاغتيالات، ثم نظام الخطف والتسليم بين الدول. هذا مؤخرا الأسبوع الماضي قرر في الكويت على 15 مصري يريد التسليم ولا مصر. والآن موجود ثلاثة في الإمارات قيد التمثيلين من جماعة الجهاد، وفي الشهر الماضي خطف أربعة في ألبانيا وثلاثة في تركيا. مجموع المخطوفين فقط الشهر الماضي من الجماعات الجهادية 27 فقط في هذا الوقت. قضية الخطف والتسليم ثم تجفيف المنابع فلتت كل التنظيمات الجهادية لأنه معظمها كان يعتمد على التبرعات من الخليج ومن هذه الدول، فضبطت الآن حتى الحوالات البنكية، التبرعات، نظام الزكاة كله مضبوط من قبل الاستخبارات حتى ما يصل أموال للجهاد. الآن هذا الشيء أطلقته أمريكا وقال كلينتون أنه نريد أن نلغي الملاذات الآمنة. يعني نحن بعد أن طردنا من بلادنا وحصرنا وأصبح اليمني مطارد في اليمن والسوري مطارد في سوريا والمصري مطارد في مصر وكل إنسان مطارد في بلده، ففروا إلى ملاذات، فبعضهم اجتمع في مناطق شبه آمنة مثل السودان، مثل اليمن، مثل اللجوء السياسي في أوروبا في بعض الدول. فكل هؤلاء صار إما ضغط عليهم فطردوهم بشكل مباشر كما طردت السودان جماعة الإسلامية وجماعة الجهاد وطردت أسامة بن لادن بطريقة خفيفة لا تتساوى مع المساعدات اللي قدموها هؤلاء المسلمين للحكومة السودانية ولا تتساوى مع الوليمة التي هي دعتهم إليها، تعالوا استشهدوا النظام الإسلامي وعملوا كذا، طردتهم بطريقة حقيرة جدا نتيجة الضغط الأمريكي والفلوس السعودية والوعود المصرية إلى آخره. في اليمن نفس الشيء حصلت في السنوات الأخيرة السنتين عدة حملات على الأخوة المصريين والجنسيات الأخرى وأخرج معظمهم من اليمن، منهم من تفرق إيران، منهم من جاء فرنسا، منهم من ذهب في مناطق شتى، فحصلت كل الدول. الآن كثير من كوادر ما يسمونهم المتطرفين والمجاهدين الأخوة دخلوا إلى أفغانستان كملاذ آمن باعتبار قامت حكومة شرعية للطالبان. فالآن وضع أمريكا مخطط لإلغاء الملاذات الآمنة فهي تهدد الطالبان، أما تخرج بلادهم، تغلق المعسكرات، تطرد الإرهابيين، تذهب بكذا أو القصف. وفعلا قصفوهم، والآن يهددوا بقصف مواقع الطالبان والروسية أمن المؤمنين وبإغلاق الحدود وبحصار وتجويع على أفغانستان. ليه؟ إما تطردوا هؤلاء الناس وإما امامكم الحصار الثاني والقصر. هذا كله تحت عنوان الغاء الملاذات الامنه للمتطرفين كما يسمونه. فاصبح اثر هذا واضح. وضع النظام الدولي نتيجه التنسيق الامني، طبعا نستطيع ان نتكلم عن التنسيق الامني الموحد، عقدت عده مؤتمرات امنيه من سنتين الى الان، كان اشهرها واولها شرم الشيخ. في شرم الشيخ في مصر حضر كلينتون و30 رئيس دوله من اجل اربع عمليات انفجار حصلت في القدس والخليل في فلسطين. اربع عمليات انفجار قتل فيها 60 يهودي، جاءت ب 30 رئيس دوله على راسهم امريكا واجبروهم كلهم على الحضور في شرم الشيخ من اجل يوقعوا على مؤتمرات لمكافحه الارهاب بصوره دوليه وبصوره جماعيه. بعد ذلك تبع ذلك مؤتمرات الامن الاقليمي للمتوسط، ثم حصل مؤتمر برشلونه الامني لمكافحه الارهاب، مؤتمر ليون لمكافحه الارهاب، مؤتمر باريس لمكافحه الارهاب. هذا غير المؤتمرات الصغيره على صعيد الان فقط في منطقتنا هناك تنسيق على صعيد دول المتوسط وتحضرها امريكا، شوف امريكا اين هي من المتوسط؟ هي في اخر الدنيا وتشرف على مؤتمر المتوسط. ومؤتمرات امن اوروبي تحضرها اسرائيل، ومؤتمرات امن عربي تحضرها الموساد وتحضرها المخابرات الامريكيه. ومؤتمرات على مستوى اقليمي بين دول الخليج في مجلس التعاون وبين دول شمال افريقيا وعلى مستوى مصر والقرن الافريقي. فقضيه نظام التعاون الامني الدولي اصبحت كل هذه الانظمه تتبادل الخبرات وتتبادل المخططات، واصبحت انت اذا ما حصل في بلد اصبحت ملاعقه ولا غلط. ما عادت صورة منتشرة في بلدك، صارت صورة منتشرة في كمبيوترات ووصفاتك ومعلوماتك منتشرة في كل العالم تتبعك أعلى الأجهزة الأمنية التي كانت مفرغة أصلاً لمواجهة الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة. فكل أجهزة مكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس التي كانت بين النظام الغربي والنظام الشرقي والتي كانت تواجه فيها الدول الغربية نظام الكي جي بي السوفيتي العظيم، أصبحت هذه الأجهزة العظيمة تتواجهنا نحن. هؤلاء الترويج مساكين المحدودين في العدد والرأس والإمكانيات، كل هذه الأجهزة الأمنية استدارت حتى تولي. فأصبح أثر ذلك واضح الآن في القبض على الأخوة كما قلت، في تسليمهم، في عمليات الخطاط والتبادل المباشر، في عمليات التصفية، في عمليات القمع، ثم أخيرا في عمليات تجفيف المنابع وتحريف المجاهدين حتى من لقمة العيش، ثم أخيرا إلغاء المدادات الأمنية ولو كان ذلك على حساب قصف المدنيين وقتل الناس. فهذا أثر النظام العالمي الجديد مختصرا على الحركات الجهادية المسلحة، مما يقتضي كما قلنا إعادة نظر، لأنه فعلا خلال السنة الأخيرة هذه السنتين الأخيرتين يعني خلال 8 سنوات، النظام العالمي انطلق في 90، أصبح التوسط الصليبي نحن الآن في 99 أول ظهور، يعني 8 سنوات اندحرت معظم الحركات الجهادية، فلتت وهذا ليس سر، لم يعد عندها أموال لأن أخواننا كثير منهم مطلوبين ويحكون للعدو أحوالنا، ليس هناك أموال، ليس هناك سلاح، ليس هناك عدد، ليس هناك عصي، ليس هناك إلا نذر يسير من الناس الصامدين يريدوا أن يحاولوا يستأنفوا المسار. فنستطيع أن نقول أن النظام العالمي الجديد حقق ضربات وانتصارات هامة جدا خلال السنوات الثمانية الأخيرة، وهذا جري في عدد العمليات التي تحصل على الأعداء سواء كانوا يهود أو نصارى أو صليبيين أو حكومات في أي مكان، عدد العمليات انخفض جدا، نوعية العمليات انخفضت جدا، كثافة العمل وأثره انخفض جدا، أثر الدعاية الانهيار المعنوي أصبح واضح. لذلك هناك كثير الآن من الحركات الجهادية تحاول أن تعمل توبة أو تحاول أن تنسخ صلح مع النظام أو تحاول أن تمد يدها، والدول هي التي تتعدد الآن ولا تقبل إلا عملية إذلال وطواعي مباشرة. وهناك كثير من الناس تشرد في الأرض وأقصوا شخصياتهم يحاولوا أن يتسولوا اللجوء السياسي هنا وهناك، هناك انهيار في الواقع الجهادي. فنتيجة النظام العالمي الذي باختصار حصل هناك انهيار في واقع المسلمين، انهيار في واقع الحركات الإسلامية، انهيار في كل الدعوات التنمية والبرلمان وغيره ما وصلت إلى حلولها، وأخيرا انهيار في الحركات الجهادية المسلحة. فالعالم الإسلامي يواجه مواجهة النظام العالمي الذي انهيار كامل بحاجة إلى طرح جديد يحاول أن يعيد المعركة إلى مسارها الطبيعي، وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى
فيما بعد. تكلمنا عن نتائج النظام العالمي الجديد على المسلمين وعلى الحركات الإسلامية، وأوجزنا على الحركات الجهادية المسلحة. الآن في نظام الاختصارات نقول أن هذا الوضع الذي نشأ في المسلمين أو نشأ في الحركات الإسلامية أو نشأ في الحركات الجهادية، كل الناس معترفة أن المسلمين عموما والحركات الإسلامية عموما والحركات الجهادية خصوصا في أزمة وفي مشكلة، كل الناس معترفة أننا أمام مشكلة، وهذا نصف المصيبة، أن الناس تعترف ابتداء أنها مريضة. فتبحث عن الشفاء لأنها لما تعتقد أنها في صحة وعافية لا تبحث عن الشفاء. فلأن كل الناس معناها أنها في أزمة وأنها في مشكلة. غير الناس التي تكالف ليسوا من كالف. ويهمنا وضع الحركات الجهادية، كل القيادات الجهادية، كل الشباب العاملين في التيار الجهادي يحسون ويشعرون ويعترفون أن التيار الجهادي في أزمة وفي مشكلة وأننا بحاجة إلى البحث عن مخرج. فنقول أن المسلمين عموما والحركات الإسلامية خصوصا والحركات الجهادية على وجه الأخص وصلت إلى هذا الحال نتيجة أسباب قطعة. هذه الأسباب منها أسباب خارجية، يعني ما فعله العدو بنا فأدى إلى هذه النتيجة وهو ما تكلمنا عن النظام العام الجديد الحكومات إلى آخره، ومنها أسباب داخلية هي أخطاء ارتكبناها نحن وتقصير ارتكبناه نحن وسنة غفلنا عنها وما طبقناها صحيح، فما وصلنا إلى النتيجة وصلنا إلى الحصار. يعني الله سبحانه وتعالى تعهد قال إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فنحن ما وصلنا رسالة الحق ورسالة الإسلام ورسالة الجهاد هي ليس فيها شك هي حق، فلماذا ما وصلنا إلى النتائج؟ فهذا يعني أن هناك سنن وأخطاء نحن ارتكبناها وسنن قصرنا فيها. هذا الذي سنبدأ نبحث به حتى نصل إلى الطريق الصحيح. فالآن سأتجاوب، طبعا نحن تكلمنا عن وضع المسلمين وضع الإسلاميين وضع الجهاديين. وضع المسلمين وضع طويل، سأتجاوب الآن ما هي الأسباب الداخلية والأخطاء والأمراض التي تعتري أمة الإسلام والتي أدت إلى هذه النتيجة. طبعا هناك أخطاء كثيرة من ترك الدين، من الفسوق، من العصيان، من التقصير، من التخلف إلى آخره، سأتركه الآن ليس بحثنا. وهناك أسباب أيضا وأخطاء مارستها الحركات الإسلامية، الأخوان، السرورية، التبليغ، التصوف، السلفي إلى آخره، أدت بها إلى مشكلتها هي وإلى مشكلة المسلمين عموما، وأيضا تتجاوز هذه القضايا من البعد عن المنهج الصحيح، من مداهنة الحكام، من تقصير في قضايا، من ترك العقائد، من الوقوع في أخطاء إلى آخره، سأتركها أيضا، ولكن سأفصل في مشاكلنا نحن، مشاكل الحركات الجهادية، وهي مجموعة الأخطاء الداخلية، سواء أخطاء في التصور أو أخطاء في العمل أو أخطاء في الممارسة أو أخطاء شخصية، مارسها الجهادين عموما، فأدت كأسباب داخلية إلى حالة الفشل والحيطان، ولا بد أن هذه الأسباب هي وحدها السبب، هناك أسباب خارجية. أسباب خارجية من قصور الناس، أسباب خارجية من معاداة التيار غير الإسلام غير الجهادي للجهاديين، هناك أسباب خارجية من وقف العلماء، مواقف الحكومات، من النظام العام الجديد، هذا كله له تفصيل الشرف في البحث المكتوب نفصله. ولكن الآن أقول أريد أن نتكلم بالتفصيل عن الأخطاء التي ارتكبها التيار الجهادي بنفسه وأدت إلى هذه النتيجة. لأن هذه الطريقة بالتأكيد هي طريقة صحيحة شرعا. الله سبحانه وتعالى خاطب الصحابة بعد غزوة أحد قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند الله، يعني مصيبة نزلت بكم أنتم قد سلم أصبتم مثليها، أنتم وقع فيكم 70 شهيد، كنتم أصبتوا 70 خطيب في المشركين و70 أسير وأصبتم من عدم مثليها، الآن ما أنتم أصبتم قلتم أن هذا يعني كيف نحن نصاب؟ قلتم أن هذا كل هو من عندي أنفسكم، أنتم سببتوا هذه القضية، في قصور، في تفصيل، في سنن، في تصرفات فيها فأدت إلى هذه النتيجة. فالصحابة وهم صحابة أكرم الخلق بعد الرسل، والرسول عليه الصلاة والسلام فيهم وهو أكرم الخلق إطلاقا ما جعلتهم معديين من أن نجب عليهم السنن. فالرسول عليه الصلاة والسلام جرح في جبينه وكسرت رباعيته وسقط ورفعه الصحابة عليه الصلاة والسلام، ثم الصحابة نفسهم وقع فيهم قتل وقع فيهم جرح وأخذوا بالعقوبة، ومع ذلك لم تمر هذه الحادثة نفيا منفيا، سجلها القرآن في وضع الصحابة وفي أخطائهم، سجلتها السيرة أن الرماة فعلوا في الآخرين فطروا والصحابة فلان فر وفلان فعل وفلان كذا، سجلها درسا ثم سجلها القرآن ورجع القضية إلى النصاب الصحيح واللي هو من عندي أنفسكم. فمنها اتهام النفس واتهام الذات ابتداء مسجل في القرآن ومسجل في السنة، المؤمنون ليسوا انفصل كيف في الحديث العادل من أتبع عائشة والحديث والعادل من أتبع نفسه وراءه وتمنى على الله الأمل، أول الحديث الكيت من دان نفسه، الكيت من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني أول شيء اتهم نفسه اتهم تقصيره، الكيت من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعادل من أتبع نفسه وراءه وتمنى على الله الأمل، هو مقصر وماشي في تقصيره وتابع نفسه وراءه ولسه بتمنى على الله بدي هيك وهيك الدنيا بدي هيك وهيك الآخرة، هذا عرفت، ولكن الكيس من دان نفسه، فقل هو من عندي أنفسكم في القرآن، الكيس من دان نفسه في السنة. ثم تسير والسياسي والآن التجارب الصحيحة كل الناس تقيم أخطائها وتتجدد بالمسيرة على كل الأصعدة. فسنحاول أن نطرح هذا النهج لأن هناك الآن في واقع الحركات الجهادية بعد كل هذه الأزمات والمصائب التي نزلت بنا هذا وضع الجهاديين وقياداتهم ومفكرونهم وشبابهم إلى ثلاث طرق. معظم الجهاديين يريد أن يثبتوا ولكن هناك ثلاث طرق يجب أن نعرف أن هناك ناس من الجهاديين قيادات مفكرين أقول الجهاديين هؤلاء كثيرا الجهاديين في الذين حملوا السلاح هناك قيادات ومفكرين وشيوخ وبعض عناصر تريد أن تلقي السلاح وتقول نحن وصلنا إلى الأزمة ووصلنا إلى الفشل نتيجة أن فكرة حمل السلاح كانت خطأ. إذن نقول أن هناك الآن في الجهاديين حركات سيادة إلى آخره من يرجع الفشل والأزمة والحصار الذي نحن فيه إلى أن فكرة حمل السلاح كانت خطأ وأن يتجلى الآن في ماذا؟ حركات تقدم مشاريع صلح مشاريع مدنية مشاريع استسلام أو مشاريع توبة بلا مقابل على قيد الأفراد ينسحب يذهب إلى سفارة بلده يقول أنا كنت مخطئ ولا نريد أن أتوب. الحكومات فتحت أبواب التوبة في مصر في سوريا في تونس في الجزائر حتى سموه قانون الرحمة ولكن بداية المسألة يجب أن تعترف أنك أنت كنت خطأ هذا مثل ما تكلم عنه. إذا قسم من الجهاديين طبعا غير الجهاديين من زمان يقول أنتم أخطأتم في حمل السلاح وحمل السلاح خطأ ولكن المصيب الآن أن نتيجة الأزمات في قسم من الجهاديين حركة قيادة شيوخ أفراد الحمد لله ليس كثير ولكن أصبح موجود وينمو هذا التيار يريد أن يشكك في مبدأ حمل السلاح أن حمل السلاح كان خطأ كان خطا شرعا بعضهم يقول كان خطا شرعا بعضهم يقول كان خطا في التوقيت بعضهم يقول كان خطا في عدم الاعداد بعضهم كان يقول الى اخره. المهم وصلوا الى قناعه ان حمل السلاح كان خطا فيريد ان يرموه ودائما الهزائم هكذا تجعل مع المشكله واقبل بعضهم على بعض ان يتلاومون انتم السبب نحن السبب انتم قصرتوا فوصلوا الى انهم حمل السلاح كان خطا. القسم الثاني وهو القسم الاعظم من بقايا الجماعات الجهاديه لا يريد أن يرمي السلاح ويعيب على الذين يرموا السلاح ويتهمون المبدأ بأنهم يتخاذلون ويخونون الفكرة ويخونون المنهج ويخونون الأمانة ويخونون الشهداء والأسرى الآخرين وهذا كله صحيح سواء بضعف أو بقوة أو بغلظة يعيبون عليه ويريدون أن يستمروا ويثبتوا ولكن من خلال نفس الأساليب نفس الأفكار نفس الممارسات التي أوصلتنا للأزمة هو يريد أن يستمر ويثبت ولكن بنفس الآلية التي أوصلتنا إلى الانهيار فهو يرفض التغيير يرفض التجديد يرفض الإصلاح يرفض التفكير في الخطأ ويقول نحن كنا صحيح وما زلنا بخير وهذه السنن وهذا السبب من الله سبحانه وتعالى وهذا تمحيص وهذا إلى آخره. فهو يريد أن يثبت ولكن هذا جيد ولكن مشكلته ماذا؟ يريد أن يثبت من خلال الاستمرار على الخطأ وهذا ماذا ينتظره في عالم السنن؟ أن يصل إلى نفس النتيجة كما دخلنا في هذه الأسئلة السابقة تنفسها لاحقا وكما دفعنا هذه الضرائب السابقه سندفعها لاحقا وبشكل اشد لان العدو اصبح اشرف واصبح فاهمنا وفاهم طرقنا وفاهم طريقنا. فالان التيار الجهادي كله معظمه منقسم اما يريد ان يتخلى وهو الاقل عن المبدا واما يريد ان يستمر ولكن على الخطا. فاريد هناك بوادر من بعض المفكرين من بعض المنصورين من بعض اصحاب التجارب من بعض السيدات اعتبر نفسي الفقير الى الله تعالى واحد من هؤلاء نريد ان نطرح طريقه ثابته لا هي استسلام ولا هي استمرار على الخطا. هذه الطريقه انطلقنا فيها من امرين شرعيين وواقعيين واساسيين. اولا ان فكره حمل السلاح ليس خطا هذا الجهاد مضي الى يوم القيامه وهو فريضه كانت مغيبه عن المسلمين ونحن قمنا بها فاتهام هذه الفريضه اصلا خلل في التفكير وخلل في الاعتقاد. فهم؟ ثانيا أن حمل السلاح مبرر بكل قوانين الشرع وقوانين الأرض لأننا نحمل السلاح إما على يهود أو على طالبيين أو على مرتدين. حمل السلاح على اليهود والطالبيين والمرتدين لسوا الآن في معرض فرد الأدلة الشرعية وهي مكتوبة في كتبنا لك كتب فيها والعمدة فيها وهناك كتب كثيرة موجودة والسيد طب رحمة الله عليه وأبو العالم موجودة وكل منظمين سيار الجهاد على الرسالين في إنترنت هم تكلموا في أساسيات وأدلة الشرعية لحمل السلاح. فنحن نقوم بفريضة مؤكدة وفي فريضة أقول هي عينية وليس استثنائية. هذه القضية، هذا المستند الأول، المستند الثاني أننا بشر نخطئ ونصيب. فلا يجوز أن نأخذ مع الآخرين أننا لا سنستمر على نفس الخطأ ونفس المسألة. من خلال هذا السلاح ان نبدا حمل السلاح هو صحيح وليس خطا وليس فريضه، وان منهج اتهام النفس بالتقصير هو الصحيح، نقول نريد ان نطلق طريقه ثانيه للتفكير لحل هذه المشكله تقوم على ثلاث اسس. اولا الثبات. الطريقه التي نريد ان نطلقها الثبات على المبدا والثبات على الجهاز والثبات على حمل السلاح. ثانيا التصحيح، نصحح اخطائنا، قل هو من عندي او انفسكم، مثل اصحاب الجنه التي فصلت سوره نون قصتهم لما هم اخطاوا وقرروا ان لا يطعموا المساكين والله سبحانه وتعالى اخذهم بالعقوبه، اتهموا انفسهم وقالوا انا الى ربنا راجعون، يعني نحن المقصرين، فنحاول نرجع الى الطريق السوي. فقضيه التصحيح. القضيه الثالثه قضيه الثبات والتصحيح والتطوير. الثبات والتصحيح والتطوير. هناك لا يجب ان نبقى على المبدا، هناك اخطاء يجب ان نصححها، هناك اساليب يجب ان نطورها. احيانا تكون انت ثابت وتعمل صحيح ولكن تبقى تعمل بشكل نمطي وكلاسيكي، فلا تغير الطريقه، فينظر لك الكمائن على هذا الطريق اللي هو اصلح، يعرف انك تفشل هنا تنظر هنا تستخدم كذا، فيضع لك الحد. وهذا الذي حصل. فنحن نرفض مبدا الاستسلام للعبد، ونرفض مبدا عدم الثبات، ولو جاء تحت مسمى الجنس، وتحت مسمى الاعداد، وتحت مسمى انتقاص الانفاس، وتحت مسمى الضرورة، نحن نرفضه، لانه في واقع الحال هو استسلام غير مشروط. واستسلام غير مشروط لعبد لا يرحم. فانه يظهر عليكم لا يرقب في مؤمن الا ولا بما لا ستستسلم اليهود للنصارى للحكومات، اقل شيء عندك الاعداد. يقبلوا منك بدل الاعدام، نعم هم يقبلوا الرده. يقبلوا منك ترتد. فهمت؟ وبعضهم الجهاديين لا يقبلوا منهم حتى الرده، هو يريدون ان يرتد ثم يصفوا يعرفون. فهمت؟ فقضيه الاستسلام مرفوضه، قضيه الثبات مع القسم الثاني محبوبه، ولكن طريقتهم في استخدام نفس الاساليب التي اوصلت الى الفشل، سواء كانت اخطاء فكريه واخطاء منهجيه. أو أخطاء عسكرية وأخطاء سياسية وأخطاء تنظيمية وأخطاء كذا، الاستمرار على هذه الأخطاء مرفوض وهو حرام شرعا وتقصير في الواقع ونقص في العقل. أن أستمر أنا بنفسي هو مهلكي بلا داعي وشاشة، أن أستمر على هذه القضية. إذا نطرح طريقة ثالثة لمعالجة الواقع وهي تقوم على ثلاث أسس. الثبات على المبدأ، على مبدأ حمل السلاح. التصحيح، تصحيح الأخطاء. التطوير، تطوير أساليب الموازنة. وحتنظر الى هذه الطريقه يجب ان نبدا ابتداء بالمستشفى، هو عمليه معالجه، اذا مثل الطب والمريض نبدا بصوره صحيحه وهي قضيه تشخيص المرض. تشخيص المرض، فنحن نتكلم تحت عنوان عريض اسمه مفاهيم، يعني مبادئ وافكار، مفاهيم واخطاء يجب ان تصحح في التيار الجهادي. ابتداء اريد ان اقدم بمقدمه هامة جدا. أن الأعداء الذين نواجههم الآن في بلاد المسلمين هم حلف متماسك. حلف متماسك مكون من اليهود الذين يديرون كل هذه اللعبة، ثم النصارى الصليبيين الذين تأخذهم أمريكا وإنجلترا وفرنسا، ثم حلف النصارى وثم باقي الصليبيين. ثالثا المرتدين وهم حكام بلاد المسلمين الذين ارتدوا من أوسع أبواب الرد وأوسعها وأولها الولاء الكافرين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هم معينين ومتولين لهؤلاء الأعداء في اليهود والنصارى. الباب الثاني الكبير الذي دخلوا منه إلى الكفر هو الحكم بغير ما أنزل الله. ومعاهدة التشريع لله سبحانه وتعالى وتنصيب أنفسهم أرباب من دون الله يحكمون الذي شرعها اليهود والنصارى. ثم أبواب كثيرة للكفر، من قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، من الظلم إلى آخره. هؤلاء الحكام المرتدين زائد النصارى زائد اليهود هم الجسد الأساسي للحلف العسكري الشوكي القوة التي تواجهها، مضافا إليهم كتلة هامة جدا وهم المنافقين. المنافقين انضموا إلى هذا الحلف لأنهم يجعلوا كل هذا الكفر، كل هذه الأعمال، كل هذا الضلال والمصيبة التي نحن فيها يجعلونه شرعي وصحيح ومقبول. فهم؟ ويقولون للذين يريدون ان يواجهوا هذا الكفر وهذا الظلم وهذه الرده انهم بغاة وخوارج ومفسدين في الارض ومجرمين الى اخره. هذا الحلف من المرتدين يضم في اول ما يضم علماء باعوا الدين بالدنيا وباعوا انفسهم للشيطان وتوظفوا في وظائف عند اليهود والنصارى او المرتدين، فاصبحوا يشهدون على الكفار بانهم مسلمين ويشهدون على الذين آمنوا بأنهم وجاهدوا بأنهم فتقوا وأنهم مسلمين في الأرض وأنهم ضلال وأنهم كذا وكذا، ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهل المسلمين. فأول من في هذه القارة هم العلماء المسلمين الذين يفتون ويصورون هذا الواقع. دخل أمريكا قالوا حلال، هذا الاحتلال سموه استنصار. دخل اليهود التنصير قالوا حلال، وعندنا نحن نستمع في المعلنة طوعونا للنصارى ثم طوعونا لليهود. ظلمونا هؤلاء المرتدين وحكموا بغير ما انزل الله، قالوا لهم هذا الكفر سنه وهذا عصيان يجب ان نصبر عليه. قتلونا وسالوا اولادنا، قال هذا حاكم شرعي وان اخذ مالك وجب الضرر، فهو قاعد يسوغ كل المسلسلات. فهذا الحد الذي نواجهه مكون من اربع فرق: الطوائف الشيعه، كل هؤلاء الناس الذين يحاربون فيزعمون انهم مسلمين كلهم ياتون في طائفه المنافسين وطائفه المحاربين لله ورسوله والمؤمنين. فهم؟ فنحن نواجه حزب مكون من اربع قواعد اساسيه يجب ان نفهم العالم. هذه النقطه الاولى حتى نفهم نصحح خسارة. اولا اليهود الذين يديرون اللعبه ويواجهوننا بالسلاح مباشره في مناطق محدده في فلسطين. ثانيا الصليبيين الذين يواجهوننا بالسلاح ويجاؤون من امريكا ويتابعون من فرود حتى الان ويقتلوننا في كل الزمان. ثالثا الحكومات المرتده التي سجنت المسلمين والذين يامرون بقتل الناس وقتلتهم ومشردتهم. هذا حزب عسكري يواجهنا بالسلاح فيجب ان نواجهه بالسلاح. المنافقين بماذا يواجهوننا؟ يواجهوننا بالكلمة وبالحج وبإضلال الناس، يجب أن نواجههم بالكلمة والحج وبتوعية الناس. حتى لا تختلط الأمور في هذه المرحلة وندير هذه المعركة لتصفية بين المسلمين فيختلط الحال والتسامح. نعم هناك كثير من المنافقين بدا من ضررهم ما يستاهل القتل للقضية، ولكن حتى لا يقولوا نحن لا ندعو لقتل المسلمين وندعو لقتل العلماء، نقول نحن ندعو لمواجهة المنافقين ولا سيما من المسلمين العلماء ومن الحركات الاسلاميه الذين يقفون في وجهنا لصالح النظام العالمي المكون من اليهود والنصارى والصليبيين والمرتدين يواجهوننا بالكلمه والفتوى والفكره. فنحن يجب ان نواجههم الان على الاقل في هذه المرحله بالكلمه والفتوى والفكره. فكما قال ابن تيميه رحمه الله عليه: السنان حيث السنان، وسماه جهاد السنان بالسلاح، والبيان حيث البيان، وسماه جهاد البيان للمنافقين والمنجزين والمبتدع والمطالبين الاخر بالكلمه. فهم؟ فهذا ان شاء الله له تفصيل فيما بعد، ولكن نقول يجب ان نفهم كده اننا نحن نواجه حزب. في هناك ناس عقلهم قاطر فلسطينيين يقول نحن عدونا اليهود فقط. وكان واحد منهم من اكبر الحركات التي تجري يقول نحن والحكومات العربيه في خندق واحد في مواجهه اسرائيل. ما في كيف هو والمرتدين في خندق واحد الذين يقتلونه وانصاره في مواجهه اسرائيل. هذا قصور ان تتصور ان اعدائكم اليهود فقط. وفي ناس يقولوا ان اعدائنا هو امريكا. ونحن نحارب امريكا فقط ونزلت عندنا واخذ النفط واخذ الجزيره الى اخره، وهذا قصور، هي ليست امريكا فقط، هم اليهود زائد امريكا. وهناك من يقول انهم المرتدين ويتحدث بانهم الذين يدعوننا من الكفار وان المرتدين مقرب مقدم على قتال الكفار الاصليين، وهذا ان شاء الله ساشرح وين وجه الخطا فيه. هو صحيح ولكن ناقص. ليس اعداؤنا المرتدين فقط، انا اذا حاربت حكومه مباشره يدخل في النظام العربي الجديد، النظام الدولي والمخابرات الامريكيه والمخابرات الموسى يدخل الى جانبه. انت قادر الان اي حكومه يدخل اليهود والنصارى. فاصبح هناك حلف ثالوث خبيث، اذا حاربت اليهود في الاردن وهربت الى مصر، من يقبض عليك؟ المرتدين. اذا هربت الى افغانستان من يخطف عليك الفلوس؟ الصليبيين. الان اذا تحارب المرتدين مباشره يدخل الصليبيون واليهود، اذا تحارب اليهود مباشره يدخل المرتدين والصليبيين، اذا تحارب الصليبيين مباشره يدخل اليهود والمرتدين. فهناك حزب متكامل الان عسكري واضح وسياسي واضح وامني واضح يواجهنا، وهو مكون من اليهود والصليبيين والمرتدين، ويجب ان نواجههم جميعا. وقد انضم اليهم المنافقون، فيجب ان نتعامل مع المنافقين بصورة رئيسية لضحر حججهم وتبيين حججنا وضحر فكرتنا وتبيين فكرتنا، ثم بعد ذلك حسب تطورات المعركة يعامل كل واحد منهم كربه بشكله بشكل واضح. فإذا لنفهم أننا أمام حلف من اليهود والنصارى والمرتدين والمسلمين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي يجب أن أوضحها أن هذا البحث الذي عنوانه مفاهيم وأخطاء يجب أن تصحح في التيار الجهادي، سيتكلم عن أخطاء الحركات الجهادية. فعندي انا الحركات الجهاديه هي كل حركه رفعت السلاح لتحل المشكله. مش جهاديه قوليه ولا جهاديه فكريه ولا جهاديه دعويه، الجهاديه المعنى بها انها الحركات المسلحه. وهنا لا اخصص انه حركه مسلحه ضد الحكومات او حركه مسلحه ضد الصليبيين او حركه أنا عندي الآن تيار جهادي. كلمة تيار جهادي تعني كل من حمل السلاح. كلمة تيار جهادي تعني كل من يحاول تعني كلمة تيار دعوي يعني كل من يعمل بالدعوة. ممكن يضم الصوفيين، يضم السلفيين، يضم التبليغ، هذا يعمل بالدعوة. السياسي قد يضم الإخوان، يضم السرورية، يضم التحرير، يضم هذا التيار السياسي. عندما أقول التيار الجهادي أقصد كل الحركات التي حملت السلاح، وبصرف النظر عن ملاحظاتي وملاحظات التيار الجهادي على معتقداتها أو على فكرها أو عندها نقص هنا عندها شطط هنا. الآن أصنفها تصنيف واحد وهي الحركات الجهادية المسلحة، فيدخل فيها تنظيم جهاد في مصر، يدخل فيها الجماعة الإسلامية في مصر، يدخل فيها الجماعة المسلحة في الجزائر، يدخل فيها الطبيعة المقاتلة في سوريا المقاتلة، يدخل فيها حماس حاليا، يدخل فيها جماعة الجهاد تنظيم فتح الشرقي. المهم يدخل فيها حتى المبادرات الفردية الذين حملوا السلاح راحوا ينشطوا في نيويورك.